بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى على محمد. قلنا بالأمس أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قسم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات صدور الدليل من الشارع إلى قسمين. القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، وعرفناها بأنها الوسائل التي تؤدي إلى حصول اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس، ومن أمثلتها التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة والشهرة، بغض النظر عن النقاش في بعض هذه الوسائل وهل إنها تؤدي إلى اليقين أو لا. والقسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وقلنا أنها الوسائل التي لا تفيد اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس، لكن الشارع قد تعبدنا بالأخذ بها وجعلها حجة كخبر الثقة والظهور وما إلى ذلك. وتكلمنا بالأمس في مقدمة أظن أنكم تحتاجون إلى مراجعتها من خلال التسجيل، لا داعي لإعادتها اليوم. وسنبدأ اليوم إن شاء الله في وسائل الإثبات الوجداني، وأول هذه الوسائل التواتر. وسبق وأن عرفنا التواتر بأنه الإخبار الحسي المتعدد بدرجة تورث لنا اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس. وأنتم ترون في هذا التعريف أننا لم نأتي بقيد يمتنع تواطؤهم على الكذب للنقاش في هذه الكبرى كما سيأتي، لأن هذا التعريف أصلحه على كلتا النظريتين، نظرية المشهور ونظرية السيد الشهيد، لكن من الممكن أن نعرف تعريفا آخر على وفق نظرية السيد الشهيد في آخر البحث إن شاء الله، وإن كنت قد قدمت هذا البحث بالأمس. إذن فالتواتر هو الإخبار الحسي المتعدد بدرجة تورث لنا اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس. والسؤال الأساس هو كيف نحصل بواسطة التواتر على اليقين؟ بعبارة أخرى كيف نفسر حصول اليقين من التواتر؟ هنا توجد نظريتان، نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد رحمة الله عليه. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور تعتمد على تعريف المنطق الأرسطي للخبر المتواتر، بغض النظر عن الإشكالات المتقدمة في مقدمة الأمس. عرف المنطق الأرسطي الخبر المتواتر بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. ومن خلال هذا التعريف نرى أن القضية المتواترة إنما يحصل اليقين بها من خلال قياس منطقي متكون من مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى أخبرنا جماعة كثيرون بقضية ما كزواج زيد أو كحديث الغدير، أخبرنا جماعة كثيرون بقضية ما. الكبرى واجتماع جماعة كثيرين على الكذب مستحيلون، لأن الجماعة الكثيرة يمتنع عقلا تواطؤها على الكذب. فالنتيجة إذن يستحيل أن يكون هذا الخبر كاذبا، فإخبار هؤلاء بزواج زيد أو بحديث الغدير يفيد اليقين بحدوث هذه الواقعة. إذن المنطق الأرسطي يعرف التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني أنه يحصل اليقين من خلال مقدمتين منطقيتين، الصغرى وهي إخبار جماعة كثيرة بقضية ما ثابتة بالحس والوجدان، لأننا سمعنا بآذاننا الجماعة الكثيرة التي أخبرت عن حديث الغدير، وسمعنا بآذاننا الجماعة الكثيرة التي أخبرت بقصة زواج زيدين. فإذن المقدمة الأولى حسية، ثبتت بالحس والوجدان. أما المقدمة الثانية وهي إن اجتماع جماعة كثيرة على الكذب ممتنع عقلا، لأن الجماعة الكثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، قالوا هذه كبرى عقلية بديئية لا تحتاج إلى برهان، وهي من القضايا الضرورية الست التي قالوا أنها، قالوا في المنطق أنها الأوليات والمشاهدات والمتواترات والحسيات والفطريات وما إلى ذلك. قالوا هذه القضية تماما مثل قضية الكل أكبر من الجزء، الإنسان يتعقلها ويدركها بمجرد تصور الطرفين والنسبة، بمجرد أن يعرف معنى الكل ويعرف معنى الجزء ويعرف النسبة، النسبة إن الكل أكبر، هذا يفهمها ويدركها العقل البشري. كذلك هنا العقل البشري يدرك بنفسه أن الجماعة الكثيرة لا يمكن أن تتواطأ على الكذب، وعليه بناء على ذلك يكون اليقين الحاصل من التواتر من أي نحو من أنحاء اليقين الذي ذكرت بالأمس بأنحاء اليقين، يكون من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي. تتذكرون احنا قسمنا اليقين الى يقين ذاتي ويقين موضوعي. اليقين الذاتي هو اليقين الذي ينشأ من مبررات غير عقلائية، يعني لا 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 يتيقن بها العقلاء عادة، واليقين الموضوعي هو ذلك اليقين الناشئ من مبررات عقلائية. وهذا اليقين الموضوعي على نحوين، يقين موضوعي بديئي كما في قضية الكل أكبر من الجزء، ويقين موضوعي مستنتج. واليقين الموضوعي المستنتج على نحوين، يقين موضوعي استنباطي يعتمد على الأقيسة المنطقية، ويقين موضوعي استقرائي يعتمد على حساب الاحتمالات. وفق نظرية المشهور اليقين الحاصل من التواتر من أي نحو من أنحاء اليقين يكون من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي. لماذا؟ لأنه يعتمد على قياس منطقي مكون من مقدمتين. وقلنا نحن قلنا أنه في اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي ما هو؟ هو اليقين بقضية أو قضايا تستلزم أو تتضمن القضية المطلوب إثباتها. تذكرون لو تذكرون؟ تذكرون هذا؟ حيث قلنا إن قضية العالم متغير وكل متغير حادث، ماذا تنتج؟ العالم حادث، والعالم حادث وين متضمنة؟ متضمنة بالكبرى التي أيضا تعتمد على الصغرى. واضح؟ فنفس القضيتين الصغرى والكبرى تستبطن النتيجة، فالنتيجة دائما أما مساوية للمقدمتين أو أصغر منهما. وحينئذ فاليقين في القضية المتواترة حصل من قياس منطقي صغراه إخبار جماعة كثيرين بقضية ما، وكبراه إن اجتماع الجماعة الكثيرين على الكذب مستحيلون. فمع توفر هاتين المقدمتين يحصل لنا اليقين بصدق القضية المتواترة. لماذا؟ لأن معنى امتناع اجتماع الكثيرين على التواطؤ على الكذب ما هو معناه؟ معناه أن واحدا منهم على الأقل يكون صادقا، وإلا إذا لم يكن واحد على الأقل صادقا هذا يعني ماذا؟ يعني تواطؤ الجميع على الكذب. فحينما نقول يمتنع تواطؤ الجميع على الكذب يكفينا أن يكون واحد من هؤلاء صادقا في خبره. طبعا لا تقول لي إذا واحد ما يفيد اليقين، ما قاعد أقول أتعامل وياك خبر ثقة، قاعد أقول أجزم بصدقه، أجزم بصدقه. ليش؟ لأن مستحيل أن يكون الكل قد تواطأ على الكذب، فحتى خبر الواحد هذا ليس بما هو الثقة وأقول بحجية خبر الثقة، لا ليس من هذا الباب. أقول ما دمت قد قلت أن الكثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا يعني أن بعضهم أو واحد منهم على الأقل يكون صادقا جزما، وحينئذ أستفيد اليقين من القضية المتواترة. ليش؟ لأنهم لو كانوا قد كذبوا جميعا لكان معنى ذلك أنهم تواطؤوا جميعا على الكذب، وهذا مستحيل بحسب فرض المنطق الأرسطيلي. واضح؟ جيد. ومثل هذا البيان ذكره المنطق الأرسطي في القضية التجريبية. فالقضية التجريبية قال المنطق الأرسطي هي أيضا إحدى القضايا الضرورية السادسة. فإن المنطق الأرسطي يرى إن اقتران حادثتين إحداهما بالأخرى لمرات عديدة يؤدي إلى اليقين بعلية إحدى الحادثتين للحادثة الأخرى، كاقتران الشفاء من الصداع بتناول قرص الأسبرين. المنطق الأرسطي ماذا يقول؟ يقول هذه القضية التجريبية، هذه القضية التجريبية حينما يتكرر في الخارج كلما تناول الإنسان قرص الأسبرين يشفى من الصداع، هذه القضية مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى اقتران، الاقتران الحاصل خارجا بين الشفاء من الصداع وتناول قرص الأسبرين لمرات عديدة، هذه الصغرى، هذه الصغرى ثابتة بمن؟ بالحس والوجدان. والكبرى إن الصدفة لا تتكرر بشكل أكثر، لا تتكرر دائما ولا غالبا، وهذه الكبرى قالوا هي من القضايا الأولية العقلية البديهية التي لا تحتاج إلى برهان، إن الصدفة لا تتكرر. الصغرى بالتجربة في الخارج والكبرى عقلية بديهية. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الاقتران الذي يحصل في الخارج بين الشفاء من الصداع وتناول قرص الأسبرين لا يمكن تفسيره إلا بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن يكون ذلك الاقتران لأجل علية إحدى الحادثتين للأخرى، يعني لأجل علية تناول قرص الأسبرين للشفاء من الصداع، ومن الواضح أن وجود المعلول مقترن دائما بوجود علته، هذا تفسير. التفسير الثاني أن يكون ذلك الاقتران صدفة. يعني شنو صدفة؟ هو مو الشفاء حصل صدفة، يعني اقتران الشفاء بتناول قرص الأسبرين حصل صدفة، وإلا فقد توجد علة أخرى غير منظورة للشفاء. الاقتران بين الشفاء وتناول قرص الأسبرين قد حصل صدفة. هنا قالوا هذا يعني هذا الاحتمال أن الصدفة تكررت مرات عديدة. والتفسير الثاني أن الاقتران بين الشفاء وبين تناول قرص الأسبرين الذي حصل مرات عديدة حصل صدفة في كل هذه المرات باطل. لماذا؟ لأن الصدفة لا تتكرر دائما ولا غالبا. فيتعين التفسير الأول وهو أن تناول قرص الأسبرين هو العلة للشفاء من الصداع، أو أن الحرارة هي العلة وراء تمدد الحديد، وإلا إذا قلنا أن تمدد الحديد قد اقترن صدفة بالحرارة مرات عديدة وقد تكون العلة وراء التمدد ليست هي الحرارة وإنما علة غير منظورة، هذا يعني تكرر الصدفة مرات ومرات، والصدفة لا تتكرر غالبا ولا دائما. وهذا يعني إن القضية المستنتجة في القضية التجريبية نتجت من مجموع مقدمتين، إحداهما تشكل الصغرى وهي عبارة عن اقتران الحادثة الأولى بالثانية، اقتران الشفاء من الصداع بتناول قرص الأسبرين، والثانية تشكل الكبرى وهي أنه كلما كان الاقتران مرات عديدة امتنع أن يكون صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر غالبا ولا دائما، فينتج أن تناول قرص الأسبرين هو علة الشفاء من الصداع، أو أن الحرارة هي علة تمدد الحديد. فهذا اليقين إذا حصل من مقدمتين، الأولى اقتران الشفاء بتناول قرص الأسبرين مرات عديدة، والثانية أن الصدفة لا تتكرر دائما ولا غالبا، والنتيجة أن اقتران الشفاء بتناول قرص الأسبرين، أو النتيجة أن تناول قرص الأسبرين هو العلة للشفاء من الصداع. المقدمة الأولى ثابتة بالحس، لأنه هذا أخذ مرات عديدة قرص أسبرين وقد شفي من الصداع. والمقدمة الثانية يقول المنطق الأرسطي أنها بديهية تماما كما في مثل قضية الكل أكبر من الجوز. جيد، السيد الصدر رحمة الله عليه لماذا ونحن نتكلم في القضية المتواترة ذكر القضية التجريبية؟ لماذا؟ ليس احتباطا، وإنما يريد أن يقول في حقيقة الأمر إن الكبرى التي اعتمد عليها المنطق الأرسطي في القضية المتواترة مرجعها إلى الكبرى التي اعتمد عليها المنطق الأرسطي في القضية التجريبية. يعني خلي نعود من خلال هذا العرض المتقدم للمنطق الأرسطي، تبين أن الكبرى في القضية المتواترة ما هي؟ جاوبوني. هي أن الجماعة الكثيرة يستحيل اجتماعها على الكذب. جيد، بينما الكبرى في القضية التجريبية ما هي؟ أن الصدفة لا تتكرر غالبا ولا دائما. السيد الصدر يقول وإن كانت الصياغة في علم المنطق واحدة، لكني أنبه على أن الروح، روح الكبرى في القضية المتواترة والقضية التجريبية واحدة، لأن مرجع الكبرى في القضية المتواترة إلى الكبرى في القضية التجريبية، إلى أن الصدفة لا تتكرر. ما معنى ذلك؟ يقول حينما نقول أن الجماعة الكثيرة يستحيل تواطؤها على الكذب، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لو كانوا قد تواطؤوا، فهذا ماذا يعني؟ أنه صدفة اتفقت مصلحة المخبر الأول في الكذب مع مصلحة المخبر الثاني مع مصلحة المخبر الثالث مع مصلحة المخبر الرابع، يعني هذا اقتران صدفتي، وهذا يعني شنو؟ يعني أن الصدفة لا تتكرر، لأنه من البعيد جدا أن الصدفة صدفة قد حصلت، أن مصلحة الأول قد اقترنت بمصلحة الثاني، قد اقترنت بمصلحة الثالث، وهكذا إلى العاشر إلى العشرين في الكذب. وهكذا لو قلنا لا قد أخطأوا، أيضا نستطيع أن نقول الصدفة لا تتكرر، صدفة قد أخطأ المخبر الأول واقترن خطأ المخبر الأول بخطأ المخبر الثاني وبخطأ المخبر الثالث وبخطأ المخبر الرابع، وهذا يعني أن الكبرى الكلية التي اعتمد عليها المنطق الأرسطي في واقعها ترجع إلى أن الصدفة لا تتكرر دائما ولا غالبا. بعبارة أخرى يقول لهم أن روح الكبرى في القضية المتواترة مرجعه إلى الكبرى في القضية التجريبية. إذن فالسيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن هاتين الكبريين في القضية المتواترة والقضية التجريبية ترجعان بروحهما إلى كبرى واحدة، هي أن الصدفة لا تتكرر، وذلك باعتبار أن اجتماع عدد كبير على الكذب يرجع بروحه إلى امتناع تكرر الصدفة، لأن لازم اجتماع الكثيرين على الكذب أن مصلحة المخبر الأول قد اقترنت بمصلحة المخبر، يعني مصلحة المخبر الأول اقترنت بالكذب، ومصلحة المخبر الثاني اقترنت بالكذب، ومصلحة المخبر الثالث وهكذا، أو خطأهم جميعا. فهذا يعني أن الكبرى في القضية المتواترة مرجعه إلى الكبرى في القضية التجريبية. هذه هي نظرية المشهور، هذه هي نظرية المشهور. إذا نظرية المشهور ملخصها ما هو؟ أنهم يحصلون اليقين من التواتر من خلال قياس منطقي معتمد على مقدمتين. هذا القياس المنطقي يؤدي إلى اليقين بالتواتر، فيعني أن اليقين بالتواتر من أي نحو من أنحاء اليقين؟ من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي. وهذا الرد من السيد الشهيد رحمة الله عليه الذي أرجع الكبرى في القضية المتواترة إلى الكبرى في القضية التجريبية كمقدمة والتمهيد لإعطاء ما هو الصحيح بحسب وجهة نظره في كيفية حصول اليقين من القضية المتواترة. خلنا نطبقها. قال التواتر، احنا امس عرفنا لغة واصطلاحا، اشكلنا على بعض التعريفات، اذا تحبون تسمعون في الساعة اكثر شوي بالدرس اسمعوا في شيء من الفائدة. قال الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق اللي هو المنطق الارسطي أو ما يعبرون عنه الصوري، الأرسطو نسبة إلى أرسطو العالم اليوناني المعروف، والصوري باعتبار أنه يهتم بصورة القياس لا بمادته. قال بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين. هاي المقدمة من أين ثبتت؟ بالحس والوجدان. إحنا سمعنا جماعة كثيرين أخبروا بقضية ما. والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل. شنو هي القضايا الأولية في العقل؟ هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور طرفيها والنسبة بينهما، مثل قضية الكل أكبر من الجزء، مثل قضية إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. بمجرد أن تشرحها الواحد توضحها، مو تشرح البرهان، تشرح شنو معنى الكل، شنو معنى الجزء، شنو معنى الأكبر، يدركها أي عام أي إنسان.
شيخنا قطعية معناها قطعية الخبر المتواتر ناشئ من الكبرى،
من الكبرى
وليس من الصغرى.
طبعا طبعا ديجا ثابت معتمد القطعية من مجموع الكبرى المقدمتين إذا تسمح لي، لأن ما إذا ما أخبرنا جماعة كثيرين في الكبرى علي ما تعتمد الكبرى، تعتمد على الصغرى. دائما مجموع المقدمة صح يعتمد اليقين يحصل من الكبرى، الكبرى العقلية البديهية، لكن بالنتيجة لابد أن الكبرى تعتمد على صغرى. قال وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، كما في قضية الكل أكبر من الجزء. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، اللي هي الست يعني المناطق. ايش يقولون المناطق؟ يقولون أي استدلال لا ينتهي إلى هذه القضايا الست يستلزم التسلسل وما نوصل به النتيجة. إذا ما ينتهي إلى إحدى القضايا الست ما نقدر نتيقن. شنو القضايا الست اللي قلت لكم؟ الأوليات، المتواترات، التجريبيات، المشاهدات، الفطريات، الحدسيات، وتقدرون تعرفوها القضايا التي يمكن أن يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست. فإنه يا هو إنه المنطق، فإنه المنطق يرى أن علية الحادثة الأولى، يا هي الحادثة الأولى تناول قرص الأسبرين أو تمدد الحديد للحاد، عفوا أي للحاد، تناول قرص الأسبرين أو الحرارة، عفوا تناول قرص الأسبرين أو الحرارة للحادثة الثانية، يا هي الثانية الشفاء من الصداع أو تمدد الحديد. شنو مكتوب عندكم بالعبارة؟ التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية، يا هي الثانية زوال الصداع، شفاء من الصداع، تمدد الحديد بالأولى، يا هي الأولى تناول قرص الأسبرين وشنو الحرارة. عدد كبير من المرات مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى، وهي الصغرى ثابتة بالحس والوجدان، وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات. عدد كبير من المرات رأينا أن الحديد يتمدد بالحرارة، عدد كبير من المرات رأينا أن الشفاء من الصداع يحصل بتناول قرص الأسبرين. طبعا ممكن أن يحصل صدفة، ممكن، لكن بالكبرى نقول أن الصدفة لا تتكرر. قال والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية. سيد صدر راح يجي يقول يعني الآن إذا جبنا لنا إنسان بسيط من الشارع، قلنا له البيت كل والغرفة جزء، فمن الأكبر البيت للغرفة؟ شو يقول؟ يقول البيت أكبر. بس إذا جبنا لنا واحد راح يقول سيد صدر، إذا جبنا لنا واحد قلنا له الصدفة تتكرر دائما وغالبا، شرحنا له شنو الصدفة، يقول ما أدري ما أدراني لعلها تتكرر. من قال إنها من القضايا البديهية؟ والله سيأتي إن شاء الله سيأتي. قال ولا يمكن في رأيه، في رأي من؟ في رأي المنطق، أن تكون ثابتة بالتجربة. ليش؟ شوي انتبهوا لي، ما يمكن أن تكون إن الصدفة لا تتكرر دائما أو غالبا ثابتة بالتجربة. المنطق الأرسي هكذا يقول. لماذا؟ يقول لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ يعني شنو؟ ها؟ زين شنو جاوب سيد الصدر؟ هاي الدور مشكلة. شو جاوب سيد الصدر؟ يعني الجماعة شو يقولون؟ يقولون هذه كبرى لكل قضية تجريبية، فكيف تثبت بالتجربة؟ سيد الصدر سيقول تثبت بالتجربة.
واقعا ثابت بالتجربة.
ليش؟
لأن قضية.
أصير بخدمتكم. سيد الصدر يقول تارة نريد أن نقول إن حجية التجربة تثبت بالتجربة، هذا دور صحيح، وأخرى نقول إن لدينا وقائع خارجية مقترنة ببعضها بالتجربة، هاي تجربة خارجية، وهذه الوقائع الخارجية بتراكم الاحتمال يحصل لدينا يقين بأنها لم يحدث الاقتران فيها صدفة، فماكو دور. شوف مرة نريد نثبت حجية التجربة بالتجربة يثبت الدور، ومرة مو نريد نثبت حجية التجربة بالتجربة، نقول لدينا بالتجربة في الخارج قد اقترنت حوادث بأخرى، هذه الحوادث المقترنة في مرات عديدة هل يمكن أن نتيقن بعلية إحدى الحادثتين للأخرى؟ يقول يمكن ذلك بتراكم احتمالات. نحن لا نريد أن نثبت حجية التجربة بالتجربة حتى يشكل علينا بالدور، واضح لكم الفكرة؟ لا نريد أن نثبت ذلك، نريد أن نثبت أن ما حاصل في الخارج من اقتران حوادث عديدة لمرات كثيرة ببعضها هل يؤدي إلى اليقين بعلية إحدى الحادثتين الأخرى؟ يقول نعم نعم. لماذا؟ يقول بتراكم الاحتمالات، وهذه القضية أن الصدفة لا تتكرر هي واحدة من القضايا، الصدفة لا تتكرر دائما هي بالتجربة، عرفنا أن الصدفة لا تتكرر دائما. لماذا؟ لأننا في مرات عديدة رأينا أن الصدفة لا يمكن أن تتكرر، أن الشيء تكرر الاقتران، فهذا الاقتران صدفتي أم ناشئ من علة؟ هذا الاقتران لا يمكن أن يكون صدفتيا. لماذا؟ لأننا نضع نسبة للعلة الأخرى غير المنظورة، ونضع نسبة للعلة المقترنة، وبحساب الاحتمالات نستفيد أن هذه الحادثة الواقعة خارجا هي معلولة للعلة المنظورة، يحصل يقين بأنها معلولة لهذه العلة المنظورة، ويتضاءل احتمال أنها معلولة لعلة أخرى غير منظورة. واضح؟ طال. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية. شنو هي الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة؟ أن اجتماع كثيرين على الكذب مستحيل، أن اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب، أن اجتماع جماعة كثيرة على الإخبار بقضية يمتنع تواطؤهم على الكذب. والكبرى في التجريبية أن الصدفة لا تتكرر. يقول مرجع الكبرى في القضية المتواترة إلى الكبرى في القضية التجريبية. لماذا؟ لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دفعته إلى أخفاء الواقع، يعني إلى الكذب. وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترن صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم. فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات عديدة، والصدفة لا تتكرر. إذا قلت لا سليش أن نقول إلا يكذبون يخطئون، هم نقول هذا يعني أن خطأ المخبر الأول اقترن صدفة بخطأ المخبر الثاني، اقترن صدفة بخبر المخطئ الثالث، وهكذا إلى العاشر إلى العشرين. هم نقول إن هذا يعني إن الصدفة تكررت والصدفة لا تتكرر. قال وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة، شنو القضية المستدلة؟ يعني المطلوب إثباتها، يعني النتيجة ليست بأكبر من مقدماتها. يعني شنو ليست بأكبر؟ شنو تقول؟ يعني هي من اليقين الموضوع المستنتج استنباطي. ولكن الصحيح هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.